ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة الثالثة، هل عيب الأمة عند المشتري، هل حمل الأمة عند المشتري يعتبر عيبا يوجب الخيار أم لا؟ ذكر المصنف قولين في هذه المسألة. القول الأول ما تبناه ابن البراج كما حكى عنه ذلك الشهيد الأول في الدروس جزء 3 صفحة 285، ووافقه المصنف بأن الحملة عيب يمنع من رد الأمة بسبب العيب السابق، سواء نقصت هذه الأمة بعد الولادة أم لم تنقص وما زالت على نشاطها وقوتها. فعلى كل حال الحمل عيب مانع من الرد، أوجب النقصان أم لم يوجب النقصان؟ سواء أنقص المالية أم لم ينقص المالية، على كل حال. ويمكن أن يستدل لهذا القول بأدلة 3. الدليل الأول الإجماع الذي ادعاه الشهيد الثاني في المسالك جزء 3 صفحة 287، حيث قال ما نصه: إن الحمل في الأمة عيب، إلى أن قال وهذه المقدمات كلها إجماعية. هذا هو الدليل الأول. ويلاحظ عليه ما تقدم. الدليل الثاني الأخبار الدالة على جواز رد الجارية الموطوءة إذا كانت حبلى، من قبيل صحيحة ابن سنان التي أشرنا لها سابقا عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية حبلى
ولم يعلم بحبالها فوطأها. قال يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليها نصف عشر قيمتها لنكاحه. اي يا بتقريب، اولا دلت الرواية على أن الجارية إذا كانت حبلى عند البائع جاز للمشتري أن يردها حتى بعد وطئه لها، لكن مع دفع عشر القيمة أو نصف عشر القيمة بسبب الوطء. وهذا شاهد على أن الحمل في الجارية يعتبر عيبا، وإلا لما حكم الإمام بجواز الرد وثبوت خيار العيب للمشتري. هذا أولا. ثانيا، بما أن الرواية دلت على أن حمل الجارية عند البائع يكون عيبا، دلت على أن حمل الجارية عند المشتري أيضا يكون عيبا بلا فرق، إذ لا نحتمل الخصوصية للحمل عند البائع، فالحمل عيب على كل حال حصل عند البائع أم عند المشتري. ثلاثة، بما أن حمل الأمة أو حمل الأمة عند المشتري أي فهو مانع من الرد مطلقا، سواء أوجب هذا الحمل نقصانا في القيمة أم لم يوجب نقصانا في القيمة. والنتيجة أن الحملة عند المشتري عيب مانع عن الرد. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث ما أشار له ابن البراد وحاصله، أولا دلت الروايات كصحيحة زرارة ومرسلة جميل على أن حدوث الحدث في العين مانع من الرد، فإذا تصرف المشتري في العين بتغييرها لم يجز له ردها، لأنه لا يصدق على العين أنها قائمة بذاتها. هذا أولا. ثانيا، لا فرق بين أن يكون هذا الحمل الحاصل بسبب نفس المش تري أو بسبب آخر نشأ عن إهمال المش تري كما إذا أهمل المشتري الأماه حتى نكحها العبد فعلى كل حال يا مولاي الجليل يسقط الخيار لأن ذلك موجب لإحداث الحدث وتغير العين أوجب نقصانا في القيمة أم لم يوجب نقصانا فيها والنتيجة هي سقوط والنتيجة هي سقوط الخيار ليس من باب العين بل من باب تغير العين وحدوث حدث هذه هي الأدلة الثلاثة المقتنصة من كلمات المصنف كما سنبين للقول الأول فالدليل الأول والدليل الثاني من باب أن الحمل عين لكن الدليل الثالث لا من باب التغيير والتصرف وإحداث الحدث القول الثاني ما تبناه جمع من الأعلام ونقل المصنف كلمات ثلاثة وهم الشيخ الطوسي في المبسوط والشهيد الأول في الدروس والعلامة الحلي في التذكرة وهذا القول هو أنه إذا نقصت الأمة بسبب الولادة كان هذا عيبا مانعا من الرد وأما إذا لم تنقص قيمتها بسبب الولادة فليس هذا عيبا موجبا للرد إذن فليس المناط على الحامل إنما المناط على نقصان القيمة وعدم النقصان بعد الولادة ويمكن أن يستدل لهذا القول بهذا الدليل وحاصله أولاً إن الحمل عيب بالنسبة للأمام لكن المفروض أن هذا العيب قد زال عند الويل ولادة وبزوال العيب يعود الخيار شلون دقق لأن في كلام مصنف إشكال فلا بد نقرب دلالة دليلهم بشكل واضح حتى لا يلزم إشكال المصنف هذا أولا لأنه عفوا لأنه إذا زال الحمل عند الولادة لم يصدق تغير العين بل هي قائمة بذاتها. ثانيا إذا نقصت قيمة الأمة عند ولادتها لأنها لا تتمكن من تمام المنافع فأوجب ذلك نقصانا في قيمتها فلا يكون للمشتري الرد بسبب العيب السابق مثلا وهو العمى أو غير ذلك. وأما إذا لم يوجب النقصان في القيمة يعني هذه الولادة لم توجب النقصان في القيمة فلا يجوز الرد فالعيب إذن إنما يكون بعد الولادة وليس بسبب نفس الحمل أو الولادة فالعيب يكون بعد الولادة بسبب تخلف الأمة عن بعض الخدمات الجليلة والخطيرة مولاي الجليل. والنتيجة هي التفصيل بينما لو نقصت القيمة بعد الولادة فلا يجوز الرد إذا لم تنقص القيمة بعد الولادة فيجوز الرد وأما مجرد الحمل بما هو فليس بمانع لأنه قدر كفى بعد الولادة. لاحظ كيف الآن المصنف أطال الكلام يقول السيد الخوي أتعب نفسه أتعب نفسه يا شيخ مجيد أتعب نفسه بلا حاجة لهذا الإتعاب وطول علينا مولاي. ولذلك يقول سيدنا الخوئي لاحظ فلا وجه لإتعاب الناس في إثبات أنه عيب كما ارتكبه شيخنا الأنصاري ونقل كلمات جملة من الأعاظم وطول وكلمه كيف يجمع بين كلمة كل هذا ما لا لازمة ما لا داعي يعني لو كان الخيار لي حذفت هذا خلص احذف أن تطويل بلا فائدة والأمر سهل. ويناقش المصنف في هذا الدليل بأنه مخالف للنصوص الدالة على أن الحمل يعتبر عيبا فكيف يلتزم هؤلاء الأعلام بأن المناط على النقصان وعدمه بعد الولادة مع أن النصوص كصحيحة ابن سينات دالة على أن الحمل
عيب
ولذلك من البدء لماذا نحن من البدء قلنا كيف تقرب دلالة كلامهم هذا ولذلك هنا اشتباه لعل لا أعلم حتى يزدي ذكر ذلك قال لا يخفن هؤلاء لم يتعرضوا إلا لصورة إرادة الرد بعد الولادة فلعلهم من باب زال العين فكيف المصنف يشكل عليهم واضح السيد يزدي ملتفت أغاتي نجف كوفة أغاتي ها جزاكم الله خير شكرا على التنبيه
إلا قول واحد ما يقول
إنه قول آه خو إيه نعم المصنف على أساس إنه ذكر قولين مصنف نحن بعد ما يصير نغير نقول لاش من البداية نبين والكلام ثم أنت تقول لا إذن ما في إلا قول واحد هذه المناقشة الأولى يا مولاي الجليل. المناقشة الثانية أن هذا خلاف الإجماع الذي ادعاه الشهيد الثاني في المسالك بأن الحملة عظام. والحاصل أن الجمع بين كلمات الأعلام وبين دليلهم هذا مشكل جدا. وهنا تعليقتان قبل ختام هذه النقطة. التعليق الأولى أن ما ذكره المصنف من جعل قولين للمسألة محل تأمل، لأن القول الثاني ناظر للرد بعد زوال الآية، والقول الأول إما أنه ناظر لفرض عدم زوال العين أو ناظر للفرض الزوال وعدمه. نعم، لكن على كل حال ليس معقد القولين متحدان، لأن القول الثاني ناظر إلى زوال الحمل يعني زوال العين، فلا معنى حينئذ لإشكال المصنف على هؤلاء الأعلام. وهذا ما نبه عليه السيد اليزدي جيم 3 صاد 209، فالتفت إليه جزاك الله خيرا كثيرا. التعليقة الثانية إن المناط في جواز رد المشتري وعدم جواز رده هو بقاء العين وعدم بقاء العين، فإن كانت الأمة باقية بذاتها ولم تتغير جاز للمشتري الرد، وإن كانت الأمة قد تغيرت بعد الحمل والولادة لم يجوز الرد، فلا ربط للمسألة بكون الحمل عيبا أو ليس عيبا، حتى نشتغل أنه هل الحمل عيب أو ليس عيب، وكيف الأعلام خالفوا كلماتهم السابقة، بل المناط على حدوث الحدث، وبما أن الحمل مغير للعين يسقط خيار العين، لأنه حدث ليست العين قائمة بذاتها، حتى لو زال الحمل بعد ذلك، فقد ذكرنا في صفحة 307 أنه لو زال العين لا يعود الخيار، وهذا ما نبه عليه سيدنا الغوئي جيم 39 صفحة 320، وأنقل لك من باب الاستئناس نص كلام السيد الخوئي حتى تعرف. يقول الخوئي قدس سره، وهو كما أفاده، يعني أنا أوافق المصنف على القول الأول أنه إذا حصل حمل لا يجب يسقط خيار المشتري، لكن مو من باب أن الحمل أي بل الدليل الثالث. وهو كما أفاد إلا أن كونه مانعا عن الرد لا يتوقف على صدق العيب عليه، فإن المانعية غير معلقة على العيب، عيب أو ليس عيب ما يهم، جهنم ما تدور مسألة على كون عيب، أن العين ليست قائمة بذاتها، بل المانع هو إحداث الحدث، هذا ما دلت عليه النصوص كصحيح الزرارة ومرسلة جميل. ولا ينبغي الإشكال في أن الحمل عند المشتري من أوضح أنحاء الأحداث، فهو مانع إلى أن يقول فلا وجه لإتعاب الناس في إثبات أنه عيب، كما ارتكبه شيخنا الأنصاري ونقل كلمات جملة من الأعاظم لإثبات أن الحمل عند المشتري عيب. عظيم، طبق العبارة هنا. وكيف كان؟ فمقتضى كون الحمل عيبا في الإماء أنه، هذا القول الأول، لو حملت الجارية المعيبة عند المشتري لم يجوز ردها، إذا حملت عند المشتري لحدوث العيب في يده، سواء نقصت القيمة بعد الولادة لنقصان البدن أم لا، لأن العيب الحادث مانع وإنزال على ما تقدم من التذكرة. صفحة 307، إذا حدث العيب الحمل حدث خلاص، حتى لو ارتفع الحمل ليس هناك رد، لأنه بمجرد حدوث الحدث. خب، هذا أي دليل الآن الذي ذكره لحدوث العيب في يده سواء نقصت بعد الولادة أم لا؟ هذا ناظر للدليل الثالث، إشارة للدليل الثالث، وسيشير له لاحقا في كلام ابن البراج. أما الدليل الأول والثاني سيشير لها ما في المناقشة. على كل الآن يبدأ في القول الثاني، وفي التذكرة العلامة قدم العلامة المفروض شيخ يعقوب كلماتك هذه فنياتك، أولا قدم الطوسي بحسب التسلسل الزمني، طوسي شهد أول علامة مو يعكس لف نشر مشوش لا بقى. وفي التذكرة أن لو وفي التذكرة لو كان المبيع جارية فحبلت وولدت في يد المشتري فإن نقصت بالولادة سقط الرد بالعيب القديم، وهو الأمة مثلا كانت الجارية إلى آخره، العيب الذي كان عند البائع، فإن نقصت بالولادة سقط الرد بالعيب القديم وكان له الأرش، وإن لم تنقص فالأولى جواز ردها وحدها من دون رد الولد، خلاص الولد يأخذ المشتري لأنه نماء في ملكه فيبقى عليه، لكن يرد الجارية. احنا سمو كلامنا في الولد لمن يكون، كلامنا أنه له الرد أم لا، هذا من باب الشيء بالشيء يذكر، إلى أن قال وكذا، هذا خلى نقطة رابعة مولاي حتى لا يختلط علينا المطلب، اشتخل البهيمة في الجارية، قال لا كلهما حيوان بهيمة وجارية، ها فسنبحث نقطة رابعة عن البهيمة، لكن المصنف الآن نقل كلمات الأعلام ثم سيذكر البهيمة بشكل مستقل. فقال وكذا حكم الدابة لو حملت وولدت عند المشتري فإن نقصت الدابة بالولادة فلا رد، وإن لم تنقص ردها، فلا فرق إذن بين الأمة والجارية، وسنبحثها نقطة مستقلة. وفي مقام آخر العلامة أيضا قال لو اشترى جارية أو بهيمة حائلا، يعني ليست حبلة، فحبلت عند المشتري فإن نقصت بالحمل فلا رد، وإن لم تنقص أو كان الحمل في يد البائع، هذا بحثنا النقطة الأولى إذا كان الحمل في يد البائع انتهينا منها فله الرد. إذن فالمدار على النقصان وعدم النقصان. الآن العلم الآخر شهيد في الدروس قال لو حملت إحداهما، يعني من الجارية والبهيمة، عند المشتري، لكن دقق هنا شيء مهم، لا بتصرفه، لا بتصرف المشتري، أما إذا كان بتصرف المشتري يعني حبلت الجارية بسبب وطئه خلاص يسقط خياره، لأنه إذا وطأ سقط خياره، الكلام حملت إما بالجذب من دون إدخال بالجذب، أو العبد استغل الفرصة وأن سيده في الحمام مثلا فذهب إلى الجارية، هكذا يعني ما حملت من نفس المولى، وإلا إذا حملت من نفس المولى يعني وطأها، وإذا وطأها سقط خيار كما ذكرنا سابقا أن الواطئ مسقط للخيار. فالتفت لذلك، فإن فسخ رد الأمة ما لم تنقص بالحمل أو الولادة، أما إذا نقصت معنى كلامه لا رد. وظاهر القاضي، هذا القول الأول اللي ذكرناه، ظاهر القاضي أن الحمل عند المشتري يمنع الرد مطلقا، أوجب نقصان أو لم يوجب نقصان. هذا الكلام من؟ هذا الشهيد الأول ينقل عن ابن البراك حكاية. وظاهر القاضي أن الحمل عند المشتري يمنع الرد. لماذا يمنع؟ لأن إحداث حدث، هذا الدليل الثالث الذي أشرنا إليه، لأنه إما بفعله حملت بفعله هو خلاص أحدث حدث، أو إهمال المراعاة ما قاعد يباوع هاي الأمة حتى ضربها الفحل.
لم يكن إهمال.
ها لا يقول لك هو ما ينفق لازم إهمال، كيف يعني؟ المفروض حتى تدخل دورة المياه خذها معك، بالآخرة هي أمتك، ستذهب إلى أي مكان خذها معك، خصوصا تعلم أن العبد مشاكس قاعد يتربص. لأنه إما بفعله أو إهمال المراعاة حتى ضربها الفحل، وكلاهما تصرف يعني إحداث حدث منه هو أو من عبده بإهماله، انتهى. الآن ما زلنا في نقل كلمات القول الثاني، لكن صرح في المبسوط، هذا اللي قلنا المفروض يقدم المبسوط، باستواء البهيمة والجارية، في أنه إذا حملت إحداهما عند المشتري وولدت ولم تنقص بالولادة فوجد فيها عيبا رد الأم دون الولد. هسه ما لنا شغل بالولد إحنا، لأننا ما في ملكه، فيكون الولد المشتري. فمن قوله ولم تنقص يعني إذا نقصت لم يكن له الرد. تفصيل. الآن المصنف يبدأ الآن يناقش في هذا القول الثاني، متعجب من هذا القول الثاني، يتخالف مع كلماتهم، فيقول وظاهر ذلك كله خصوصا نسبة منع الرد، يعني نسبة الشهيد الأول منع الرد إلى خصوص ابن البراج كما نقلنا، وظاهر القاضي كأنما هذا رأي منفرد به ابن البراج، وإلا قام إجماعا على أنه التفصيل، يعني وهو القول الثاني، نسبة منع الرد إلى خصوص القاضي بعد وأكثر، وخصوصا بماذا استدل القاضي ابن البراج؟ ما استدل بأن الحمل عيب، كأنما متفقون على أن الحمل ليس عيبا، إنما استدل ابن البراج على تصرف وإحداث حدث، هذا مشكلة. وظاهر ذلك كله خصوصا نسبة منع الرد إلى ابن البراج فقط، كأن المسألة إجماعية أن الحمل ليس عيب، وخصوصا مع استدلال ابن البراج على المنع بأن هذا تصرف وإحداث حدث وليس بأنه الحمل عيب، تسالمهم على أن الحمل الحادث عند المشتري في الأمة ليس في نفسه عيبان، عجيب، بل العيب هو النقص الحاصل بالولادة. خوف، وهذا محل إشكال المناقشة الأولى، وهذا مخالف للأخبار المتقدمة في رد الجارية الحامل الموطوءة من عيب الحبل كرواية عبد الله بن سنان، حيث ظاهرها أن الحبل بنفسه عيب مانع من الرد. هذه مناقشة وتصبح كدليل أيضا للقول الأول، ولذلك نحن جعلناها دليل نفس الأخبار، قلنا الأخبار تدل على أن الحمل عيب بنفسه. المناقشة الثانية وللإجماع المتقدم، ولذلك قلنا الإجماع يعتبر دليل على القول الأول، فهو مناقشة في على القول الثاني، وأيضا هو دليل القول الأول، وللإجماع المتقدم عن الشهيد الثاني في المسالك، وتصريح هؤلاء أيضا يا مولاي بكون الحمل عيبا كما صرح العلامة وعلله في التذكرة باشتمال على تغرير الناس كما في صفحة 366، وتصريح هؤلاء بكون الحمل عيبا يرد من الاشتمال على التغرير بالنفس كما نقلنا كلام العلامة في أول مسألة، والجمع بين كلماتهم مشكل، خصوصا بملاحظة العبارة الأخيرة المحكية عن التذكرة. أين هذه العبارة الأخيرة؟ هذه، شوف اللي قبل وفي الدروس، اللي قبل وفي اللي قال وفي مقام آخر، وفي مقام آخر كيف خصوصا هذه العبارة؟ لاحظ، لأنه اعتبر عند البائع الحمل عيب، أما عند المشتري لم يعتبره عيب. فصل، قال إذا أوجب النقصان بالولادة يمنع الرد، وإلا لا يمنع الرد. فكيف الحمل يكون عيب عند البائع ولا يكون عيب عند المشتري؟ ما هذا التفصيل؟ والجمع بين كلماتهم مشكل، خصوصا بملاحظة العبارة الأخيرة المحكية عن التذكرة، من إطلاق كون الحمل عند الباع عيبا وإن لم ينقص، لأنه قال وإلا أو كان الحمل في يد الباع فله الرد، وما فصل العلامة، قال إذا أوجب النقصان أو ما أوجب النقصان. سبحان الله، لا أدري يعني فعلا لا أعلم كيف خفي على مثل الشيخ الأعظم، هذا جدا غريب، يعني الإشكال واضح على كلام الشيخ الأعظم جدا، كما قال اليزدي، لأنهم يتكلمون على أنه زال الحمل. لا أفهم، أحسن شيء قل لا أفهم، أنا هيتي قاصر مقصر شيخ وين وحده وين قاعدين هيتي، بس المحاولات. لكن بعد اليزدي بعد عظيم، شو سوي اليزدي عظيم، فافهم لعله هذا فافهم. من إطلاق كون الحمل عند الباع عيبا وإن لم ينقص، وعند المشتري بنقص بشرط النقص، فافهم لعل أمره بالفهم، لأن أصلا كلام هؤلاء وهو القول الثاني ناظر إلى فرض ما بعد زوال العيب وهو الحمل، فلا يصح الإشكال على الأعلام. من غير فرق بين الجارية والبهيمة، ها جينا الآن للنقطة الرابعة، النقطة الرابعة مولاي والأخيرة، هل حمل البهيمة يعني الحيوان عند المشتري يعتبر عيبا مانعا من الرد أم لا يعتبر عيبا مانعا من الرد؟ أشار المصنف لقولين في المسألة. القول الأول، ما ذهب له جمع من الأعلام كالعلامة الحلي وفخر المحققين والشيخ الطوسي وإلى آخره من أن حمل البهيمة عند المشتري ليس عيبا، فيجوز للمشتري أن يرد البهيمة ولو حملت عنده، ويمكن أن يستدل لهذا القول بدليلين. الدليل الأول، ما أشار له الشيخ الطوسي وحاصله بأن الحمل في البهيمة يعتبر نماء وزيادة، حيث إن الولد تابع لأمه، فإذا أرجع المشتري الأم أرجع معها الولد، وبالتالي فلا يكون الحمل عيبا مانعا من الرد بل هو زيادة لا نقصان في القيمة. الدليل الثاني ما أشار له فخر المحققين وحاصله أنه حتى لو قلنا بأن الولد ليس تابعا لأمه فلا يكون ملكا للبائع بل هو ملك للمشتري، فمع ذلك نقول إذا لم يتبع أمه يعني بسبب الرد يعني يمكن التفكيك فيكون للمشتري والأم ترجع بعد الفسخ للبائع. فمع ذلك نقول بأن الحملة ليس عيبا يوجب النقصان وذلك لأن حال الولد كحال الثمر على الشجرة فكما أن الثمر على الشجرة لا تمنع من رد المشتري للشجرة المعيبة فكذلك هذا النماء الحاصل وهو الولد لا يمنع من رد أمه فيبقى الولد كالثمر على ملك المشتري والأم ترجع إلى البائع عند الرد فحال الولد كحال الثمرة لا يغير في العين شيئا ولا يوجب نقصانا في القيمة وحال الولد كالثوب الذي أطارته الريح إلى الدار التي اشتراها المشتري فإن مجرد دخول هذا الثوب إلى الدار بسبب الريح لا يوجب سقوط خيار المشتري وتغير الدار فالدار باقية على حالها وإن طار فيها الثوب واضح يا موالين الأعزاء إذن هذا هو القول الأول مولاي بدليليه طبعا المصنف ذكر انقاذ ما له كل ما له داعي يعني خلاص هذا بينت دليلك مولاي شكرا جزيلا هذا أثناء التطبيق يمكن نشير إليه لأنه وصل الوقت الآن حتى نختم المسألة كاملة القول الثاني أن الحملة للبهيمة يعتبر عيبا مانعا من الرد وهذا ما تبناه المصنف ووافقه عليه السيد الخوئي وأشار المصنف لهذا الدليل وهو أن حصول الحمل في البهيمة يعتبر إحداث حدث وتغيير للعين ولو لم يوجب نقصانا في القيمة. ومن المعلوم بأن إحداث الحدث وتغيير العين مسقط للخيار كما ذكرنا ذلك في مسقطات الخيار. قلها من البدء إذن. هذا هو الدليل الصحيح من الأصل في النقطة الثالثة والنقطة الرابعة. لماذا تريد المسألة بالعين إذا هنا المناط على حدوث الحدث ها والتغيير أيضا هناك؟ ولذلك أقول الأنسب نقول نحن ما فهمنا لأن المصنف ملتفت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة. خلص بقي تطبيق العبارة ليس أكثر من ذلك. واتضح لديك بأن حصول الحمل عند المشتري سواء بالنسبة للأمة أو بالنسبة للبهيمة مانع من الرد لأنه تغيير للعين. كان عيبا أم لم يكن عيبا؟ أوجب نقصانا في القيمة أم لم يوجب نقصانا في القيمة؟ المناط على التغيير وأن لا يصدق على العين أنها قائمة بذاتها. فما هذه الإطالة يا مولاي الجليل؟ تحتاج تطبيق العبارة؟ يأتي ما يحتاج. ندخل غدا في المسألة التي تليها. والحمد لله رب العالمين.